وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. اثنان: ما يقوله المسافر إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه بشأن ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها، كما يقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثلاثة: وجوب أن يراعي المسافر عدم مفاجأة أهل بيته بقدومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو سفر فوصل عشية لم يدخل حتى يصبح، فإذا وصل قبل الصبح لم يدخل إلا وقت الغداء، يقول: أمهلوا كي تمتشط التفلة وتستحد المغيبة. هامش: قفل أي رجع، التفلة التي لم تتطيب. الاستحداد حلق العانة، وهو استفعال من الحديد، وكأنه استعمله على طريق الكناية والتورية. المغيبة التي غاب عنها زوجها. انتهى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة وعليك بالكيس. همش: الطروق المجيء ليلا، الشعفة بعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، الكيس أي الجماع، والكيس العقل، فكأنه جعل التعجيل بجماع الزوجة بعد السفر عقلا أو من العقل. انتهى. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية: كان ينهاهم أن يطرقوا النساء ليلا لئلا يتخونوهن ويطلبوا عثراتهن. همش: التخون طلب الخيانة والتهمة. انتهى. وفي أخرى: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقلنا: ومنك؟ قال: ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أربعة: صلاة ركعتي القدوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. أخرجه أبو داود. خمسة: ما يقوله عند عودته ودخوله بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. رواه ابن السنين عن ابن عباس. همش: توبا توبا سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير تب علينا، وإما على تقدير نسألك توبا توبا. وأوبا بمعنى من آب إذا رجع، ومعنى لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان حوبا وحوبا. انتهى. رواه ابن السني عن ابن عباس. ستة: استقبال العائد من السفر. من العادات المستحبة قديما وحديثا استقبال العائد من السفر، لما في ذلك من إشاعة للود والمحبة بين أفراد المجتمع المؤمن. عن الشعبي قال: تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه. أخرجه أبو داود. وعن سائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. ويستحب أن يقال للعائد من السفر: الحمد لله الذي سلمك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك. الطهارة. أولا المسح على الخفين. واحد تعريفه، اثنان دليل مشروعيته، ثلاثة شروطه، أربعة تحديد محله، خمسة كيفيته، ستة مدته، سبعة مكروهاته، ثمانية نواقضه. ثانيا التيمم. واحد معناه، اثنان مشروعيته، ثلاثة لمن يجوز، أربعة شروطه، خمسة أركانه، ستة سننه، سبعة مندوباته، ثمانية مكروهاته، تسعة أنواعه، عشرة ما يباح به، حادي عشر نواقضه. الطهارة. يرخص الإسلام للمسافر رخصتين في الطهارة، أولاهما المسح على الخفين، ثانيتهما التيمم. وسنتناول فيما يلي موضوع المسح على الخفين على أن نتناول بعده مباشرة موضوع التيمم. أولا المسح على الخفين. واحد تعريفه، المسح على الخفين هو إمرار اليد المبللة بالماء على خف توفرت فيه الشروط الآتية بعد قليل. والخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدميه حتى الكعبين، سواء كان مصنوعا من جلد أو شعر أو كتان أو صوف، والمصنوع من غير الجلد يسمى جوربة أو شرابة. ولا يأخذ الشراب حكم الخف إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، أولها أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، ثانيها أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط، ثالثها أن لا يكون مصنوعا من مادة شفافة يرى ما تحتها. اثنان دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة النبوية، حيث قد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. وروى البخاري أيضا عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه الشيخان وغيرهما عن همام النخعي رضي الله تعالى عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين، بل المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. وأما صاحب الخف ففرضه المسح على الخف، فآية المائدة عامة. ثم جاءت السنة النبوية فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين، فيكون معنى الآية: اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. ثلاثة شروط المسح على الخفين. لجواز المسح على الخفين شروط. أولها أن يستر الخف محل غسل الفرد من الرجلين، ومحل غسل الفرد هو القدم مع الكعبين. ثانيها أن يمكن تتابع المشي فيه بقدر ما يحتاج إليه من التردد في الحوائج. ثالثها أن يكون الخف طاهرا، فلو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه. رابعها أن يكون الخف حلالا، فلا يصح المسح على المسروق أو المغصوب أو نحوهما، وفقا لما ذهبت إليه المالكية والحنابلة. أما الأحناف والشافعية فقد قالوا إن تحريم لبس الخف وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه، ونظير ذلك الماء المغصوب أو المسروق، فإنه يصح الوضوء به متى كان طهورا مع كون فاعل ذلك آثما. خامسها أن يلبس الخف على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه الشيخان. وعن المغيرة بن شعبة أيضا قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. سادسها أن يكون الوضوء بالماء، فلا يجوز المسح على الخف الملبوس بعد التيمم خلافا للشافعية. سابعها أن لا يوجد على الخف حائل يمنع وصول الماء إليه. ثامنها أن يكون المسح على ظاهر الخف، فلا يجزئ المسح على نعله الملاصق للأرض ولا يصح في داخله. تاسعها أن يكون المسح بثلاث أصابع من أصابع يده إذا مسح بها، ولا يشترط المسح باليد، فلو أصاب القدر المفروض مسحه من الخف بسبب مطر أو صب ماء عليه أو غير ذلك فإنه يكفي. أربعة، تحديد محل المسح. الواجب هو مسح أعلى الخف، لقول المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه الترمذي وحسنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود والدارقطني بسند صحيح أو حسن. وقالت الحنفية: يفترض أن يمسح من ظاهر الخف جزء يساوي طول ثلاثة أصابع وعرضها من أصغر أصابع اليد، بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولا بالرجل. خمسة، كيفية المسح. السنة في المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى، ويفرق بين أصابع يده قليلا ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين. ستة، مدة المسح. يجب أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم، ولا على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لما جاء عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم وغيره. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وتبتدئ مدة المسح من أول وقت الحدث بعد لبس الخف، فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلا واستمر متوضئا إلى وقت العشاء ثم أحدث، اعتبرت المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس، أي من وقت الحدث بعد العشاء لا من وقت لبس الخف ظهرا. 7. مكروهات المسح. المسح على الخفين له مكروهات كراهة تنزيهية، نذكر منها غسل الخفين بدل مسحهما، والزيادة في المسح على المرة الواحدة. 8. نواقض المسح. ينقض هذه الطهارة أشياء 4: 1. نزع الخف من الرجل، ولا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه وكان قليلا فإنه لا يبطل المسح. 2. حدوث جنابة أو حيض أو نفاس. 3. انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام للمسافر بطل المسح. 4. حدوث خرق في الخف يكون مقداره 3/4 القدم فأكثر. 2. التيمم. 1. معناه: التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهو مشروع بالقرآن والسنة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. رواه مسلم. وهو من الميزات التي امتاز بها رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. 2. مشروعيته. وعلى الظروف التي شرع الله تعالى فيها التيمم، فقد روى الجماعة إلى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 3. لمن يجوز التيمم؟ يجوز التيمم لكل من عجز عن استعمال الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما يهمنا في هذا الموضع هو ما يتعلق بالمسافر، ولذا فسيقتصر كلامنا عليه فقط. هناك عدة أحوال للمسافر. الحالة الأولى: أن يكون لدى المسافر ظن في احتمال وجود الماء على مقربة منه، وفي هذه الحالة يجب عليه البحث عنه. الحالة الثانية: أيكون لديه يقين في عدم وجود الماء في المنطقة التي تحيط به؟ وفي هذه الحالة يجوز له التيمم وليس عليه أن يبحث عنه أو يطلبه. الحالة الثالثة، أن يكون لديه يقين في وجود الماء على مقربة منه، لكنه يخشى أن تفوته الرفقة، أو يخشى خروج وقت الصلاة، أو كان يوجد مانع بينه وبين الحصول على الماء كوجود عدو أو سبع أو خلافه، فهنا يجوز له التيمم. الحالة الرابعة، أن يكون عنده ماء ولكنه يحتاج إليه عاجلا أو آجلا، كأن يخشى عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان لا يحل قتله عطشا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، فله أن يتيمم ويحتفظ بما تبقى معه من الماء. وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ أو لإزالة نجاسة غير معفو عنها، والشافعية قالوا يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه، فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضأ بالماء مع وجود النجاسة ولا يتيمم، ويصلي عريانا إن لم يجد ساترة ولا إعادة عليه. 4. شروط التيمم. شروط صحة هذه الطهارة هي: 1. دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبله على مذهب مالك والشافعي. أما الحنفية وأهل الظاهر فلم يشترطوا دخول الوقت وقالوا يصح التيمم قبل دخول الوقت. 2. عدم وجود حائل على عضو من أعضاء التيمم. 3. طلب الماء والبحث عنه لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح لنا الله تعالى التيمم عند فقده، ولا يتبين لنا أن الماء غير موجود إلا بالبحث والطلب. 4. الخلو من الحيض والنفاس. النقطة الخامسة، أركان التيمم. أركان التيمم هي: 1. النية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي المتيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. 2. استعمال التراب الطهور، وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحصى والحجر، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فهو طهور. والصعيد هو وجه الأرض سواء كان ترابا أو غيره على ما أجمع عليه أهل اللغة. 3. مسح جميع الوجه واليدين مع المرفقين لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولحديث الرسول الذي رواه الحاكم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن المالكية والحنابلة يرون أن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين فهو سنة. وزاد بعض المذاهب على ذلك فروضا أخرى تطلب من كتب الفروع. 6. سنن التيمم. سنن التيمم هي: 1. الضرب بباطن كفيه، إقبالهما وإدبارهما ونفضهما. 2. تفريج الأصابع. 3. التسمية. 4. الترتيب. 5. الموالاة، أي تتابع المسح بعضه إثر بعض بألا يقطع المتيمم تيممه بعمل ليس من التيمم. 6. تخليل اللحية والأصابع. 7. تحريك الخاتم. 8. التيامن، أي البدء باليمين قبل اليسار. 9. خصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع، ويكون المسح بالكيفية المخصوصة، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد ثم ينفضهما، ثم يقبل بهما ويجبر، ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بحيث لا يبقى منه شيء، ثم يضرب يديه ثانيا على الصعيد ثم ينفضهما على الوجه السابق فيمسح بهما كفيه وذراعيه إلى المرفقين. 10. السواك. فمن السنة دلك الأسنان بالسواك أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان. 7 مندوبات التيمم. عند الأحناف يندب تأخير التيمم لمن يغلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المستحب. أما إن وعده أحد بالماء فيجب عليه أن يؤخر التيمم ولو خاف خروج الوقت. 8 مكروهات التيمم. ذهبت الحنفية إلى كراهية تكرار المسح وترك سنة من السنن المتقدمة. 9 أنواع التيمم. ينقسم التيمم إلى 3 أنواع: مفروض وواجب ومندوب. فيفترض لما تفترض له الطهارة، ويجب لما يجب له الوضوء نحو الطواف، ويندب لما يندب له الوضوء وإن كان شرطا في صحة ما يندب له. 10 ما يباح بالتيمم. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هي الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك، واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة؟ والأرجح أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور مسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وصححه. 11 نواقض التيمم. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إذ أن التيمم بدل الوضوء، وتزيد نواقض التيمم عن نواقض الوضوء بوجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناءها. أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان وصححه ابن السكن. الصلاة قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين: صلاة الجمعة، صلاة النفل، الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. الصلاة. يرخص الإسلام للمسافر 3 رخص في صلاة الفرض: أولاها قصر الصلاة الرباعية، ثانيتها الجمع بين الصلاتين، ثالثتها سقوط صلاة الجمعة. كما يرخص له في صلاة النفل 2 رخصات: أولاهما جواز أداء النفل ماشيا، ثانيتهما جواز أداء النفل على الراحلة. وسنتناول فيما يلي كل حكم من هذه الأحكام، على أن نتناول بعدها مباشرة حكم الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.